الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع صفات ذي الجلال والإكرام كما جاء في ترتيب العقيدة الطحاوية. وقفنا عند قول المصنف رحمه الله: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. هذا حديث عن القدر، وسنلاحظ أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها المصنف لمسائل القدر. المرة الأولى تكلمنا عن بعض مسائل القدر حينما تكلمنا عن المشيئة والإرادة، المشيئة والإرادة. طب ما الفرق بين المشيئة والإرادة؟ في حد يضيف حاجة؟ المشيئة هي القضاء الكوني، والإرادة هي المحبة أو القضاء الشرعي؟ لا، الإرادة تشمل الاثنين معا. الإرادة تتضمن الكونية والشرعية، فإرادة الله تبارك وتعالى على قسمين: إرادة كونية، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه كونية. إرادة شرعية، ويريد الله أن يتوب عليكم، هذه شرعية، يتوب على من شاء ولا يتوب على من شاء. هي شرعية لأنه خاطب بها الخلائق ليأخذوا بأسبابها، ليعملوا بمقتضاها، ليكونوا من التوابين. فالمشيئة هي الإرادة الكونية، المشيئة هي إرادة الله الكونية، وإذا أراد الله شيئا كونا فلا بد وأن يكون. أما الإرادة فهي أعم من المشيئة، تشمل الكونية وتشمل الشرعية. طبعا الكونية أمرها مغيب عنا، نحن لا ندري ما يريده الله كونا في اللحظة القادمة، ولا ندري؟ لا ندري، لا نعلم شيء عن المشيئة الكونية إلا بعد الحدوث. عشان كده مطلوب منا بعد الحدوث والوقوع أن احنا نقر بالقدر وتلين القلوب، هذا قدر الله. أما الشرعية فنحن نعلم أن الله أمر بكذا وشاء كذا وأراد كذا ونهى عن كذا وأحب كذا وأبغض كذا. حينما يقول المصنف رحمه الله خلق الخلق بعلمه، ماذا تعني هذه العبارة؟ والعبارة دي احنا شرحناها المرة الماضية. ماذا تعني خلق الخلق بعلمه؟ يعني هل العلم يخلق؟ طبعا لا يمكن يكون الظاهر هذا مقصود، ولكن المعنى خلق الخلق بعلم. طب ما هي مش علم. لا، أقول خلق الخلق وهو عالم به قبل أن يخلق وبعد أن خلق. يبقى الباء هنا والعلم هنا، الباء باء المصاحبة، والعلم هنا جاءت في موقع الحال، أي أنه سبحانه وتعالى حين خلقهم خلقهم على مقتضى علمه فيهم. وده اللي خلينا أرجع تاني أقول ترتيب أركان القدر. فاكرين قلنا أركان القدر قد إيه؟ أربعة. أولها إيه؟ العلم. يبقى علم أولا، لسه مفيش خلائق، بعد على مقتضى هذا العلم كتب، يبقى علم مسجل ومدون، يبقى الكتابة. ثم أراد، أراد إرادة كونية، نقول شاء، ثم خلق. فجاء الخلق في آخر المطاف متوافقا تماما مع علم الله وكتابته ومشيئته. فإذا قال المصنف خلق الخلق بعلمه، مش المسألة جت كده، هذا ينسب قضية الصدفة، يبقى بعلم. عشان كده الشافعي كان يقول ناظر القدرية بالعلم. وده باب مهم جدا، عشان بعض الناس بيعتقد ان ركن الإيمان بالقدر ده ركن مستقل. احنا عندنا أركان الإيمان ستة، أولها الإيمان بالله، وآخرها الإيمان بالقدر. لا، ده الإيمان بالقدر جزء من أجزاء الإيمان بالله. لما الإمام أحمد يقول القدر قدرة الله، عايز تعرف القدر يلخص هذه قدرة الله، الله على كل شيء قدير. وبرضو أفكركم، احنا قلنا على كل شيء قدير ولا قلنا على ما يشاء قدير؟ على كل شيء. فالقدرة أعم أم الإرادة؟ القدرة أعم، لأن الله يشاء ولا يشاء، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لكن الله على كل ذلك قدير. ولو شاء لكان. عشان كده لم يرد في القرآن ولا في السنة إطلاقا تقييد القدرة بالمشيئة، لكن في مواضع ملتبسة في بعض النصوص، زي ايه؟ وهو على جمعهم اذا يشاء قدير، الايه اللي في سوره التغابن. واحد يقول لي ما هي يا عم الشيخ؟ تقول لي لم يرد في القران وهو على جمعهم اذا يشاء قدير. لا، ده المشيئه هنا قيدت وقت الجمع ولم تقيد القدره. هو قدير الان وقدير حين يجمعهم يوم القيامه، بس امتى يجمعهم؟ متى يشاء. واضح؟ يبقى المشيئة هنا لم تقيد القدرة، وإنما قيدت وقت الحدوث، عشان ما تقولش طب يلا وتقول أنا هختبر ربي. لا، ده هذا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. كذلك في بعض النصوص الحديثية إنك على ما تشاء قادر، نجد في بعض النصوص كان فيها كلام أو ما فيهاش كلام يقال هذا الكلام. أيضا المشيئة هنا ليست قيدا على القدرة، وإنما غاية ما تكون أن المشيئة قيد على وقت الوقوع، وقت التحقيق. خلق الخلق بعلمه، طبعا استدل الشرع على ذلك بقول ألا يعلم من خلق. الآية دي لما بعض الناس بتتساءل ليه ألا يعلم من خلق، أنت ممكن تكتشفها حينما تعرف مزايا المخلوقات، وكل مخلوق له ميزة وله مزايا. يعني اللي بيبحث حتى في عالم الحيوان أو عالم الحشرات أو عالم النبات يجد كونا عجيبا. كنت بالأمس بتفرج على حلقة قناة الرحمة، يعني تعدي من هذا الباب، ولكن الذبابة لها كذا ألف عدسة في العين، ولهذا هي تبصر في جميع الجهات. بعض الكائنات تبصر في جميع الجهات، بعض الكائنات تبصر ليلا، هذا مش عند الإنسان. ليه ربنا خلقه كده؟ لأن قوام حياته هيكون على هذا، لأنها تصطاد ليلا، وإذا لم تصطاد ستموت جوعا، وقد قدر الله لها أرزاقها وأقواتها فصنعها على هذا. نكتشف إحنا الكلام ده في القرن العشرين أو القرن هذا العشرين، فنقول سبحان العليم سبحان العلام خلق الخلق بعلمه. يبقى علم فيها، وعلم بما يكون من شأنها وما يكون من حالها. ولهذا علم الله أهل الجنة وأهل النار. بالنسبة للإنسان إنس والجن المسألة عند ربنا مفروغ منها. علم الله أهل الجنة وعلم الله أهل النار. ولهذا لما وضع هذا التساؤل ففيما العمل، هو دي أمر فرغ منه فيما العمل، قال اعملوا، ودي إشكالية نرد عليها إزاي، اعملوا فكل ميسر. وانت ليه تسعى لعمل أهل النار وتحتج على ربك، ما تسعى لعمل أهل الجنة والتمس فضل ربك؟ انت مأمور بعمل أهل الجنة ومنهي عن عمل أهل النار، وعارف ايه هو عمل أهل الجنة وعارف ايه هو عمل أهل النار، لكن ما تعرفش انت فين، فتيجي تحتج بالغائب الذي لا تدركه على الحاضر الذي تدركه وتستطيعه وقد أقدرك الله عليه، دي حجة فاسدة. ولهذا قال لك اعمل، اعملوا فكل ميسر. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل، من كذب، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للخسرى. التيسير هنا معناها إيه؟ معناها أن الله لم يأمر شرعا ولم يجبر أحدا على فعل، لكنه جعلك ميسرا لهذا وذاك، فأنت تختار. إذا اخترت وسعيت فقد يسرت، يسر الله لك. وبدليل ثاني وأخير ومهم جدا، إذا تبت تاب الله عليك. ما تقلكش لا ده أنت كنت ميسر للمعصية وميسر للنار، أنا تبت في آخر لحظة يا رب. تقبل توبتك؟ لا أقبل توبتك. يبقى حتى ميسر لك الرجوع والعودة. واضح؟ يعني إيه كيف تجمع؟ ايه علاقة التيسير بالقدر عشان تجمع؟ ايه المشكلة بينهم؟ ايه المشكلة بين التيسير ان ربنا خلقك ميسر للعمل وبين القدر؟ في مشكلة؟ لا انا عايز المشكلة عشان اجاوب عليه. بص دي مش مشكلة، ده اسمه تصنع مشكلة. خد بالك الشيطان يدخلك شبهة هوائية ويحاول يقنعك بيها وانت يبقى هواك معاها فتقتنع بيها، هي ليست مشكلة. ربنا هدى إلى الخير وإلى الشر، ربنا أعطاك إرادة واختيار، ربنا سبحانه وتعالى يعلم ما ستفعل لأنه لا يجهل شيء. إيه المشكلة بقى؟ فاللي انت عملته هو عارفه أصلا، ولانه عارفه كتبه وسجله وقال خد بالك هيعمل كده وعملت كده. اجبرك؟ ما اجبركش. انت جيت المسجد حد مسك لك كرباج وجابك المسجد؟ جيت لوحدك. ولو رحت سكه تانية برضه رحت لوحدك. بل ان ربنا كمان في السكك التانية يجعل معك، يجعل لك نفس اماره، يقول لك ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت راضي عن نفسك كده؟ انت عاجبك اللي انت فيه ده؟ نفس اماره او لوامة، اسف الاولى امارة دي سيئة، نفس لوامة تلومك عشان ترجعك. مين ركب فيك النفس اللوامة؟ الله. ويجعل لك واعظ يقابلك يقول لك اخي اتق الله، ايه اللي انت فيه ده؟ ارجع. وتجد الواعظ ده ممكن تجده في سلوك عيل صغير، في داعية واعظ يعظ بلسانه وغير ذلك. اذا ما فيش اشكالية اصلا بين قضية التيسير، لأن على قضية التيسير والقدرة الخاصة بك والإرادة الخاصة بك تم تكليفك. لما يزول عنك الإرادة والقدرة والتيسير يسقط عنك التكليف. تتكسح يتقال لك صلي وانت قاعد، صلي قائما فإن لم تستطع فإيه؟ فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. اداك تكليف على قدك، عقلك راح سقطت عنك الصلاة وسقط عنك التكليف. يبقى رابط التكليف بإيه؟ بقدرة عندك وإرادة لك. وجعل واعظ الله دائما أبدا معك يدعوك. ثم في الآخر أنا عارف أنت تعمل إيه، تروح تيجي، أنا اللي خلقك. طبعا ده يعني عذرا في التعبير، ألا يعلم من خلق، ده المعنى التنهي بقى، ألا يعلم من خلق. عشان كده ربنا يقول عن أهل النار في النار لما يسألوا الرجعة يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. طب ما ردوا فرصة ورجعهم، ده أنا اديتهم في الدنيا من مئات الملايين من الفرص، وأنا عارف أنهم مش هرجعوا، مرجعوش. ولو رجعوا المرة دي هيقولوا كنا بنحلم، النار دي كانت خير الله ما جعله، ده كان كابوس، ويعودوا إلى ما كانوا عليه، لأن العالم بهم قد علمهم هكذا. اوعى تربط علمه بجبره، الله لا يجبر ولا يكره، علمه شيء وإجبارك أو إكرهك ده شيء آخر. ما أكره أحدا، إنما أنت تفترض من علمه أن أنا مجبر، دي فرضية غير حقيقية. زي ما الشيطان يقول لك إيه، هو يقدر يخلق نفسه أو يقدر يخلق واحد زيه؟ تقول له دي فرضية مستحيلة. المستحيل يا أخواننا لا وجود له، فتفترضه إزاي أنت؟ وعايز بعد ما تفترضه عايز تطالب بتحقيقه كمان في التصور؟ لا، المستحيلات دي أفكار في الذهن، لكن لا وجود لها في الواقع. ينفع واحد يقول عليه موجود مش موجود؟ يا موجود يا مش موجود. موجود مش موجود مع بعض ده مستحيل. فتيجي تقول لي ينفع؟ أقول لك مستحيل. إن إحنا بنتكلم في الوجود، نتكلم في الممكن، ما بنتكلمش في إيه؟ المستحيلات ليس مجالها الواقع، وإنما مجالها الإيه؟ افتراض الذهن، الافتراضات الذهنية. ولهذا الشيطان يلبس على الناس مسائل القدر فيجعلهم يفرضون المستحيلات كأنها واقعا، يفرضونها واقعا، ثم يتصورون أنها واقع ممكن، ثم يطلبون إيه؟ حل الإشكالية التي تدور بسببها، ولا إشكالية أصلا. وبعدين لكي ترتاح في باب القدر، وأنا هقرأ عليك بعض العبارات، قلنا القدر سر الله في خلقه، لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا. قال ابن حجر العسقلاني في شرحه لكتاب القدر عند البخاري في فتح الباري، قال ويروى في بعض الآثار أو جاء في بعض الآثار أن أهل الجنة وأهل النار إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار انكشف سر القدر، السر اللي كان مخفي انكشف للجميع فيعرفونه. لكن إذا أراد الإنسان أن يخوض فيه الآن يفتح عن نفسه باب إيه؟ باب حيرة، لا أقول باب ضلالة، وقد تؤدي الحيرة إلى الضلالة، لكن هو على الأقل تقدير باب شك وباب حيرة. خلق الخلق إيه؟ بعلم. طبعا إثبات صفة العلم هنا مهم جدا، لأنها صفة من صفات الله، وإحنا عارفين أن علم الله تفصيلي ولا كلي إجمالي؟ الاثنين، كلي إجمالي وتفصيلي، مش منافاة بين الاثنين. علم كل شيء إجمالا وتفصيلا، وهذه أيضا لا ترد، هذه الإرادة ترد على علمنا نحن، لكن لها لا ترد على علم العليم. ده هو العليم، هو العلام، علام الغيوب، عالم الغيب والشهادة، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر إلى آخر الآيات. النفاة القدر، نفاة القدر كانوا بينفوا العلم، نفاة القدر كانوا ينفون العلم. وهجيب لك بقى صورة للتحكم بتاع القدرية لما نوصل للمسألة دي، واقرأ لك مثلا عبارة لعمرو بن عبيد القدري المعتزلي القدري، كان يرد كلامه يوحي برد القرآن ورد الحديث، لأنه مش قادر يتصور الشبهة، مش عشاعة نفوخ، مش قادر يتصور، فبيرد القرآن وبيرد الحديث. فكان المعتزلة قديما يتقال لهم إيه؟ الله يعلم، فيرد عليك يقول لك إيه؟ لا يجهل، قل لي يعلم، يقول لك أنا أقول لا يجهل، هو يريد أن يقول أنه عليم بغير علم، ويعبر عنها عبارة مهمة. واحد يقول لك محمد رحمه لا يجهل تساوي يعلم، أقول لك لا، بس صحيح، هذا العمود لا يجهل، هذا العمود، هذا الحائط لا يجهل، لكن يعلم. ولهذا نقي الجهل ليس مدحا إلا إذا تضمن كمال العلم. وذي القاعدة اللي احنا قلناها في صفات الله، إن صفات السلب تكون لإيه؟ لإثبات كمال ضدها من صفات الإيجاب. واضحة المعلومة دي؟ يبقى ننفي عن الله صفة لنثبت له إيه؟ كمال الضد. ما أقول لا تأخذه سنة ولا نوم لأثبت كمال الحياة والقيومية. أقول لم يكن له كفوا أحد لأثبت كمال الأحدية والصمدية، وهكذا. خلق الخلق بعلم، مش عايزين نقف كتير عند دي لأن احنا المفروض ان احنا أشرنا إليها في آخر الدرس الماضي. يقول وقدر لهم أقدارا وأجل لهم آجالا. وقدر لهم أقدارا، وقدر قدامي وضرب عندك، الاثنين بمعنى واحد. انا عندي لعلها نسخ، اختلاف نسخ، والاثنين بمعنى واحد. يقول الله تبارك وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا، ويقول سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كما في الصحيح. وقال أيضا كما في صحيح مسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق، مقادير كل شيء قبل أن يخلق الخلائق بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. كل هذا إثبات القدر في النصوص. قال وضرب لهم آجالا، دي بقى اللي فيها ضرب. يبقى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. معنى ضرب لهم آجالا يعني قدر آجال الخلق. يعني آجال، الآجال جمع أجل، وما هو الأجل؟ الوقت والموعد الذي يؤول إليه الشيء. لما تشتري بالأجل، نقول البيع بالأجل اللي بسميه الوقت بالتقسيط، قد يكون البيع الآجل تقسيطا وقد لا يكون تقسيطا. افرض أني هدفع لك الثمن كله بعد سنة، يبقى اسمه بيع بإيه؟ بالأجل. وهذا البيع عرف في السنة صراحة ضده وعكسه، وهو بيع إيه؟ لا، بيع السلم عكسه تماما. في بيع السلم أن يبتع الثمن ويؤجل تسليم المبيع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجدهم يسلفون أو يسلمون في بيع في البيوع، فقال من أسلم، أو قال من أسلف. والبيع اسمه بيع السلم واسمه بيع السلف. فقال من أسلم أو قال من أسلف فليسلم في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. فالأجل خلاص، كلمة أجل يعني وقت محدد معلوم سلبا. المقصود بالأجل هنا المعنى الخاص، وهو أجل انقضاء الحياة. يبقى أنا عندي أجل اسمه أجل انقضاء الدنيا، حين ينفخ في الصور نفخة الصعق بعد ما علامات الساعة الكبرى تظهر. وعندي أجل اسمه أجل انقضاء عمر العبد. والآجال في حياة العبد كثيرة جدا. في أجل انتهاءك من الدراسة، وفي أجل خروجك على المعاش، وفي أجل سداد الدين. كلمة الأجل كلمة إيه؟ كلمة عامة، لكن المراد بها هنا المعنى الخاص. وهو معنى ايه؟ نهاية العمر، نهاية العمر. يبقى خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا ينتهون إليها. طب الأجل هذا كتب في اللوح قبل خلق السماوات والأرض، مش كده؟ هل يجوز لأحد أن يغيره؟ لا، بل إن الله لا يغيره، وده بقى من إيماننا بالقدر، الله لا يغيره. عشان كده فريق من أهل العلم قال إيه؟ قال ما تقولش الواحد ربنا يطول عمره، يقول لك دي دعوة على غير محل، دي دعوة إيه؟ على غير محل. هو عمره معروف، لأن الأجل اللي هينتهي إليه لم يتغير. وأكدوا على هذا بحديث أم حبيبة عند مسلم أنها قالت: اللهم متعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، لقد سألت الله لآجال مضروبة وأرزاق مقسومة، ولو قلت اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيرا لك. ولهذا كان الإمام أحمد إذا دعا له أحد بطول الأجل قال: هذا أمر قد فرغ منه، هذا أمر إيه؟ قد فرغ منه. البعض قال أو احتج على شرح الطحوية ومن نحى نحوه في هذه المسألة بأدلة من القرآن، منها إيه؟ لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الآية دي بتثير إشكالية على قاعدة إن الآجال مضروبة لا تغير، يمحو الله ما يشاء وإيه؟ ويثبت، كل يوم هو في شأن. فكل هذه بتثير إشكالية في الفهم على وضرب لهم إيه؟ آجالا. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير، برضو هتثير إشكالية على هذا الفهم. طب كيف نجمع؟ هذا الفريق من أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا لا، معنى الآية واضح، وما يعمر من معمر ولا ينقص من معمر آخر إلا كلاهما بعلم الله. يبقى حملوا الآية على إيه؟ وما ينقص من عمره، الهاء لا تعود على المعمر وإنما تعود على من نقص عمره. لكن البعض الآخر قال لا، ده ظاهرها إن أنا ممكن عمري يطول وممكن عمري ينقص، فالهاء بتعود على واحد. قالوا لا، الهاء هنا لا تعود على واحد إنما تعود على على من طال عمره يبقى الأول، ومن قصر عمره اللي هو إيه؟ الثاني. واضحة دي؟ واضح تأويلهم هذا؟ وقالوا على الآية بتاعت يمحو الله ما يشاء ويثبت، أنا عايز أجيب النص عشان وعندهم الكتاب، عايز أجيب النص عشان ما تزيدش فيه. قالوا إن قالوا إن المقصود بقول الله تعالى في المحو والإثبات الصحف التي بأيدي الملائكة. ما احنا خلاص متفقين إن الآيات في سورة الرعد لكل أجل كتاب بعدها إيه؟ يمحو الله ما يشاء ويثبت. قالوا إذا قلنا إن الأجل هنا بمعنى الأعمار أو بمعنى أجل الموت، وهذا أحد القولين في تفسير الآية، أحد القولين في تفسير الآية، فإن المحو والإثبات يكون في صحف الملائكة وليس في اللوح. ده كلامه. لكن إن قلنا إن الأجل هنا في هذه الآية لا يراد به العمر، ما فيش إشكالية خالص، مش كده؟ وربنا قال لكل أمة أجل، مش مقصود بها عمر، وإن قصد بها عمر بعمر أمة مش عمر فرد. فقالوا لكل أجل كتاب هنا في الأمم وليس فين؟ في البشر. جبتوا الكلام ده من قال لك ما جيب الآية من أولها يا أخي، هي لكل أجل كتاب، دي مش آخر الآية أولها إيه؟ ها؟ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. فهمتها؟ ده ربنا بيقول ما حدش لما طلبوا من النبي معجزات قال وما كان للرسول. انا قريت الايه صح ولا انا مش حافظها يا اخوان، انا خدتها منك صحيح. طيب وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله لكل اجل كتاب، يعني لكل زمان منهاج. يمحو الله ما يشاء فينسخ من الصحف الأولى ومن الشرائع الأولى ويثبت ويبقي وعنده أم الكتاب. ده تأويل تاني للآية وهو أوضح مش كده، لكن برضو التأويل الآخر له وجه، وعشان نقبله على هذا القول فسرناه بإيه؟ بإن الذي يتغير ما في صحف إيه؟ الملائكة، في النهاية فلان يمرض يموت أو نحو هذا، لكن هذا قد يؤجل. ورد ايضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، انه يرد على 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 هذا ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم، من اراد ان ينسى له في اثره فليصل رحمه، وقال ولا يزيد في العمر الا البر. احنا عندنا حديث بتقول ايه؟ ان البر يزيد العمر، ومن اراد ان ينسى له يؤخر له في اثره، يعني ربنا يطول عمره، فليصل رحمه. والنصين في الصحيح
سبحان الله مع الدعاء اصلا هو من القدر الذي علمه الله سبحانه وتعالى. لماذا لا يقال ان الله سبحانه وتعالى اطال القصر في سبب هذا الدعاء الذي هو القصر
ويصبح احنا هنقولها دي رخ، هقولها دلوقتي لان دي هتجيب لنا قضيه الدعاء. وهو برضو دي من تأويلات الفريق الأول، إن بيقول لهم إيه؟ ربنا قدر إن ده يكون عمره طويل ويقدر إنه وصول للرحم، وربنا يقدر إن ده عمره قصير ويقدر إنه إيه؟ إنه قاطع للرحم. وإن كان ده كلام نظري، إن قد يصل الرجل إلى 100 سنة وهو قاطع للرحم مش كده؟ فهو كلام نظري لفهم القضية. كذلك قالوا ان الدعاء الذي يرد القضاء ما هو الدعاء من القدر، وعشان كده هم قالوا الذي يتغير ما في صحف الملائكه وليس ما في الكتاب الاول، لان الله قضى في الكتاب الاول ان فلان ياتيه اجله بقاصمه او بقاصفه فيدعو فيرفع الله عنه هذه القاصمه او القاصفه فيبقى عمره، قضى في الكتاب الاول. لكن ما في صحف الملائكه قضاء في السنه دي ان فلان هيموت في الحادث، وانه فاجأ ان الملائكة بتقول لهم لا امحوا هذا وغيروه، ده هو دعا واحنا قبلنا دعاءه فلن يموت. فقالوا ان التغيير ما في صحف الملائكة، لان الملائكة لا تعلم الغيب، الملائكة ايه؟ بتأخذ الاوامر يعني بالتجزئة، اما علم الغيب فهو عند من؟ ده كلام الفريق الاول، عشان وده أكثر أهل السنة، أنا بتكلم عن أهل السنة والجماعة، أكثر أهل السنة فهموا النصوص كده. واضطروا بقى أنهم يقولوا إيه؟ يقولوا أن الأعمار هي الأجال. في كلام تاني يعني، حتى أنا دونته في متن شرح الطحاوية، أنا قلت كده ودونته قدامي في الكتاب، بيقول إيه؟ بيقول لا، الأجال غير الأعمار. انت ليه خليت الاجال تساوي الاعمار؟ ما احنا قلنا الاجال اعم، مش اتفقنا ان الاجال شاملت حاجات كتير؟ فقال الاعمار تزيد وتنقص وتزيد بالبر، لكن الاجال واحده. طب نفهم الكلام ده ازاي؟ وقال ان الايه التي في سوره الرعد تدل على هذا، وآية سورة فاطر وما يعمر من معمر تدل على هذا. إذن فأجل العباد، أجل المخلوقات، أجل الأمم، هذا هو الذي في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير ولا يقبل التبديل، جعله الله على هذا النحو على بساطته وحكمته. أما الأعمار فإنها تقبل التغيير، وقبولها للتغيير لما في التقدير السنوي للعباد، لأن القدر منه قدر عام وهو الأصل العظيم، وهو ما جاء في قوله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، هذا التقدير العام في اللوح المحفوظ. ومنه تقدير خاص، التقدير الخاص يختلف فيه تقدير لكل مخلوق في رحم أمه، وثم تقدير سنوي في ليلة القدر، وثم تقدير ثم يعني هناك تقدير يومي أيضا لما يفعله العباد. إذا تبين ذلك فإن التقدير الذي يقبل التغيير هو ما في صحف الملائكة، وهذا الذي يحمل عليه قول الله تعالى وما يعمر من معمر. وقال إن بعض أهل العلم في التفسير فهم الآية أن معناها وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمر معمر آخر، وأن تعمير المعمر يكون بسبب قد قدر له، وهو التعمير بسبب قد قدر، وهو هو والتعمير مع بعض، فيكون قد عمر لا بالنسبة إلى أنه كان عمره ليس بطويل فأطيل، وإنما قضي أن عمره طويل وأنه وصول للرحم. قالوا هذا يخالف كلام الفريق الأول، يخالف ما جاء في السنة الصحيحة من سره أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يزيد في العمر أو لا يزيد العمر إلا البر إلى آخر الحديث. قال أما الآجال فلا تقبل تغييرا لأنها هي الموافقة لما في اللوح المحفوظ. الحقيقة أي القولين أقرب إلى القناعة عندنا؟ طبعا القولين دول بينتسبوا لأهل الحديث أهل السنة فهم النصوص. أي القولين أوفق؟ أنا شايف أن الفروق بين القولين ضئيلة جدا، مختصرة في مسألة العمر، مسألة العمر، وأن العمر والقدر العمر والأجل بمعنى واحد، هذا قول الجمهور عند أهل السنة، وأنه لا يقبل التغيير، وأننا نفهم النصوص على أن الدعاء والبر ونحوه مقدر مع العمر. لكن يرد على هذا الفكر يقول لك طب ربنا بيأمرنا به ليه لما هو مقدر مع العمر؟ أخذ بالك هيترد، يقول كما أمرنا بالصلاة وأمرنا بكل ما إيه يدخلنا الجنة وهو قد علم أهل الجنة من أهل. أنا عايز أقول لكم أن هذا الكلام الذي قرأته مستخرج من شرح الطحوية، شرح صوتي للطحوية ومسجم ومكتوب على الشملة، وشرح الشيخ الدكتور صالح علي الشيخ اللي هو إتحاف السائل بما في الطحوية من المسائل، فأنا دخلته أقحمته على شرح الطحاوي عشان نعمل قدر من المقارنة بين الأمرين. لكن أنا في الحقيقة شايف إن ما فيش فروقات، هي الفروق في هذه القضية البحتة اللي احنا إما وجهناها على أن الله قدر العمر بطوله وسبب طوله وقصره وسبب قصره، ولا هو قدر العمر وسمح فيه بالزيادة إذا وقعت أشياء، لكن الثابت هو الأجل. أنا أرى أن الفروق بين القولين، يعني من يتوهم أن هناك تعارض بين النصوص يحاول أن يفرق هذه التفرقة، من يرى أو يتوهم أن هناك تعارض بين النصوص ربما يفرق هذه التفرقة. إذا كان أهل السنة أزالوا هذا التعارض بالفهم الذي سقناه فهو فهم سديد، لكن في النهاية الفهم ليس إجماعا، والفهم ليس نصا، فهم يعني فقه، ولما يبقى في فقه فيش إشكالية لما نخالف في الفقه إذا جئنا بفقه موازن أو فقه مقابل. بس القضية أنا برد فقه بفقه، مش برد فقه بهوى، ولا برد فقه بعدم تصديق، لأن النصوص قابلة للفهم وقابلة للفقه. نقول العبارة بقى بتاعة الطحاوي تاني، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقداره وضرب لهم آجالا، لكملها بقى ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، تأكيد على علم، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. إيه عايز أشرح دي؟ تأكيد، خلق الخلق بعلم تحط بعدها شرحها ولم يخف عليه شيء منهم ومن أعمالهم قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولهذا ذكر لنا في الشرح قول الله تعالى ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه، وذكر لنا قول الله تعالى ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. ودي الدائرة اللي احنا نقول عليها علم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ربنا لا يخفى عليها هذه الدائرة، والدائرة دي غير موجود، الدائرة دي في المستحيلات أو في غير الموجودات، لكن ربنا علمها، لأن ربنا الممكن اللي وقع اللي يقع وسيحدث هذا علمه سهل، لكن علمه بالنسبة لنا بعد أن يقع، وعلمه بالنسبة لله قبل أن يقع. لكن دائرة ما لم يكن ولم يكون، ده ما كانش ومش هيكون، إزاي أعلمه؟ لأنه مقدر المقادير، ودلت عليه آيات كثيرة. اللي أنا بخش فيها بكلمة لو أقول إيه؟ لو كنت جيت الأسبوع اللي فات الدرس كان زمان خلصت موضوع القدر، مش كده؟ أنا غبت الأسبوع اللي فات، لو كنت جيت كان زمان خلصت الموضوع. مين قال لك؟ يكون كنت تيجي وما تلاقيش حد، يمكن كنت ما تجيش بس في السك، يمكن ده في حاجات كتير تورد عليك. لكن ربنا لما يقول شيء فيما لم يحدث لو حدث سيكون كذا، هو علمه لأنه لا يخفى عليه شيء، يبقى علم ما كان وما لم يكن. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته مهمة جدا، عشان السؤال اللي أورده أقوله في أول الدرس، ما قال لكش أنت رايح الجنة ولا أنت رايح النار، هو عارف أن أنت رايح الجنة أو أنت رايح النار، عارف أن أنت على الطاعة ولا أنت على المعصية، لكن أنت مطالب بطاعة ومنهي عن معصية، مطالب شرعا بطاعة ومنهي شرعا، ما مقول أمر ونهي يعرف أن الإرادة شرعية على طول، الأمر والنهي في الإرادة الشرعية، التكليف في الإرادة الشرعية. فأمرنا به، أمرنا بالعبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أمرنا بحسن العمل وحسن العبادة ليبلوكم، حطنا في اختبار وامتحان وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إذا أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، تقديره هنا بمعنى مشيئته، كتابته ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. طبعا الشواهد من القرآن والسنة على هذا المعنى كثير جدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، حتى قال نبي الله أظن هود ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم، نبي الله نوح، نعم حسنت بارك الله فيك. يبقى إذن شواهد كتير، ومش مقبول منك بقى كإنسان تيجي يوم القيامة تقول له إيه، بس أنا عندي جواب إيه، تقول له شئت أنت أن نشرك فلما تدخلنا النار، أنت عارف ردها إيه؟ ماشي أنا معاك، شئت أنا أن تشرك وشئت أنا أن تدخل أنت النار وليس لك في الأمر شيء، لكن هي مش كده بالضبط، هو عايز ياخد حتة ويرد حتة يدفع بها، ودي حجة الشيطان لما قال له ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أغويتني صحيح بالقدر، بس شوف هو هنا استدل بالقدر على إمعانه في المعاصي، هقعد بقى لهم صراطك المستقيم. في المقابل سيدنا آدم استدل بالقدر، قال أتلوموني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة؟ إيه؟ بس هنا آدم استدل بالقدر، لأنه فعلا كل شيء بقدر، لكنه لم يستدل بالقدر على أنه غير مذنب، لم يستدل بالقدر على أنه لا ذنب عليه. آدم تاب، إحنا نسيح كذي، آدم تاب بعد الذنب فتاب الله عليه فتغير حاله، فما جيش النهار تكلموا على شيء تاب منه وتاب الله عليه. والتوجيه الثاني، آدم اعتبرها مصيبة فاستدل بالقدر، احتج بالقدر على المصيبة، ربنا قدر عليا كده مصيبة وقعت علي، انت تلومني عليها ليه؟ ويجوز واحنا في المصائب لابد نحتج بالقدر عشان نرضى بها ونسلم، لكن لا نستدل بالقدر على ايه؟ على المعاصي. ده انا ممكن استدل بالقدر على معاصي الغير، ودي هقولها برضه وسبق لي ان انا قلتها، لما اشوف واحد عاصي يحصل لي ايه بقى؟ اول حاجه اقول الحمد لله الذي عافانا، يا ده الحمد لله، انا كان ممكن اكون مكانه واشد منه، الحمد لله ربنا عصمني. فدي اول نظر، نظر حمد الله على العافيه. ثاني نظر بقى، ما تقعدش توبخ كانك انت اللي بتحاسب، حاول تنقله عن هذا بالامر والنهي، والرفق واللين يقبل منك، هذا استدلال مهم جدا ايضا في التعامل مع الناس. ابن القيم اشار الى هذا في نونيته في ابيات قيمه ساذكرها لكم ان قدر الله لي. فاستدلال الكفار والمشركين واستدلال ابليس بالقدر على المعاصي استدلال فاسد. والذين يقولون لو شاء الله ما اشركنا، كذابين، هم كانوا مصرين هم على الشرك، هم لو قالوا لو شاء الله وشئنا كنا لم انتم كده سبقتم، لان انتم شئتوا الشرك وابيتم الا الشرك. ما فيش واحد فيكم قال يا رب يا رب عايز ابقى مؤمن وقال له لا، فازاي عايز ترمي التبع على مقدر المقادير وتنسى ان التبع عليك لانك عصيت، فانت ملوم. ابن القيم لما تكلم في مدارج السالكين عن التوبه في مبحث التوبه في مدارج السالكين قال كلام جميل، قال لما العبد يقابل ربه في معاصيه بالذات يقول له يا رب اخطات، يا رب غلبتني شهوتي، يا رب اسات، يا رب، فربنا يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له وانا كتبت وانا قدرت. لما انت تقول له يا رب انا اسات، انا ظلمت نفسي، انا جهول، انا ظلوم، انا اللي الانسان بيعمله عشان يتوب، فربنا يقول له ايه؟ وانا قدرت عليك، ما تزعلش، انا كاتبها عليك من قبل ما تتولد، كان لازم هتعملها. يبقى هنا رب العزه لما بتتوب بيلتمس لك، لكن لو قفت تقول له يا ربي انا مالي، ما انت اللي كتبتها علي، يرد عليك يقول لك ايه؟ لك وانت اللي اردت، وانت اللي سعيت، وانت اللي عملت، وانت اللي جهدت حثيثا لتصل. طبعا الحوار ده حوار تخيلي افتراضي لكنه حقيقي يؤكد على معنى فهم قضيه القدر. فاياك ان تحتج بالقدر على معصيتك لتبرئ نفسك منها. عايز تبرأ نفسك من معصيه احتج بالتوبه يا اخي، توب، لان العاصي ده عايز يقول لا انا عاصي وهضل عاصي ومحدش حاسبني، لان ربنا كتب كده. نقول له يا اخي ده انت ما بتقبلش كده، ما بتقبلش كده من الغير، لو جيت قابلتك وكلتك قلم على وشك هتنتفض وتقول لي ايه اللي انت بتعمله ده؟ هقول لك انت بتعترض ليه بقدر ربنا؟ تعترض علي ده بقدر ربنا؟ يقول لك لا ربنا ما قالكش اضربني. اقول له صدقت، لم يامرني ربي بضربك لكنه قدر علي ان اضربك. هنحتج بالامر والنهي ولا نحتج بالقدر؟ انا طالما ضربتك ما في القدر، امرني لا ربنا ما امرنيش، ربنا نهاني ان انا اضربك، بس انا ضربتك عشان اعلمك، عشان الزمك الحجه اللي انت عايز تلزمها رب العالمين سبحانه وتعالى بجهلك. لكن زي ما قلت لك القضية اللي هي السر بقى اللي هي خفية علينا كلنا هي الحكمة. ليه ده يروح النار وده يروح الجنة وده ليه اختار وده ليه ساعة وده ليه عمل؟ دي حكم لا يعلمها إلا الحكيم. عشان كده الراجل بتاع المنفرجة اللي كان بيتكلم في اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج، بيصبر نفسه في المصيبة في الكرب واللي لها مهما اشتديتي يا أزمة هتنفرجي. اشتدي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج وظلام الليل له سرج حتى يغشاه أبو السرج وسحاب الخير لها مطر فإذا جاء الإبان تجي ولها أرج محي أبدا فاقصد محيا ذاك الأرج فلربتما فاض المحيا ببحور الموج من اللجج والخلق جميعا في يده فذو سعة وذو حرج ونزولهم وطلوعهم فإلى درك وعلى درج حكم نسجت بيد حكمت ثم انتسجت بالمنتسج. زي اللي بينتج الغزل والنسيج، القدر منسوب كده، القدر منسوب كده. والقصيدة دي حوالي 45 بيت طويلة وهي موجودة مشهورة، وكان بعض الشافعية يقول عنها انها ايه اللي يقولها بشدة ربنا يفرج عنها، اسمها المنفرجة. الإمام الشافعي في هبقى اشرح لكم ان شاء الله في درس كده خاص ان شاء الله. الإمام الشافعي لما بيتكلم في مسائل القدر والمشيئة والإرادة يقول ايه، وهذا البيت استدل به شرح الطحاوية، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. واضح؟ ما شئت يا رب كان وإن لم أشأ أنا رافض وربنا أراد يكون. ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الشرح الطحاوي استدل بالبيت ده بس، لكن بقية الأبيات هم أربع أبيات، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العباد على ما علمت ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا قتلت وهذا أعمت وذا لم تعل، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. أنا ليه ما قال اسمها اعتقاد الشافعي، فمدون الأبيات دي يؤكد على عقيدته في القدر، عقيدة أهل السنة إثبات القدر تماما. وهذه القصيدة وهذه الأبيات موجودة في كتاب الاعتقاد للبيهقي وكتاب السنن للبيهقي بإسناد صحيح إلى الشافعي. قال وهب بن منبه: نظرت في القدر فتحيرت. السر بقى اللي بقول لك إيه، لو مشيت وراها يحصل لك إيه؟ هتحتار. نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه. أعلم الناس بالقدر اللي ما بيخدش الدقائق في القدر، وطبعا الكف عنه فيما لا علم فيه، لأن الوقوف على القدر بالعلم الوحي هذا علم صحيح، ربنا قال لنا الكلام ده. نظرت في القدر فتحيرت، ده كلام شرح الطحاوية مش كلام نقله عن وهب بن منبه بدون إسناد. نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلام الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم به. ده في فرقة سمت نفسها القدرية أو سماهم أهل السنة بالقدرية، عارفين ليه؟ لأن كان شغلهم والشاغل الكلام في القدر. أنت عارف قصة عبد الله بن عمر مع يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن؟ لما قابلوه في مكة أو في المدينة قالوا له كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فأتيت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخل المسجد أو خارجا منه، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إن ناسا قبلنا يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، يعني أثنى على علمهم وبحثهم، غير أنهم عندهم مشكلة بيردوها علينا ملهاش حل، غير أنهم يقولون لا قدر، تدر بينف القدر وأن الأمر أنف أي جديد مستأنف. فقال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو كان لأحدهم ملء أو مثل أحد الذهب فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أبي، وفي حديث عبادة بن الصامت حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. القدر باب تسليم، إيمان وتسليم. ابن كثير في البداية والنهاية هو بيترجم لأحد أساطين المعتزلة عمرو بن عبيد، قلت برضو عمرو بن عبيد هذا كان رفيق الحسن البصري مع وصل بن عطاء، وكان رجل مشهور بالزهد، مشهور بالعلم، مشهور بالفصاحة، وكان لما يدخل على المنصور الخليفة العباسي المنصور لا يطلب منه شيئا ولا يقبل منه شيئا، زاهد، حتى المنصور يقول للعلماء والدعاء كلكم يمشي رويد، كلكم يقنص صيد غير عمرو بن عبيد، كله جاي طمعان إلا عمرو. ومع ذلك فعمرو بن عبيد هذا وهو اللي لما كان عنده لثغة في حرف الراء، لو نطق الراء انت عارفين لثغة الراء بينطقها قريب بين اللام والراء تبقى أقرب لللام منها ايه، فالناس تضحك عليه مش عارف يتكلم، فخطب خطبة كاملة ما فيش فيها حرف الراء، يتجنب فيها الكلمات التي فيها حرف الراء، كان فصيح ما كانش يظهر هذا العيب من نفسه في كلامه. ولما واحد قال له أمر الأمير أن يحفر بئرا أذكر لها رأي فعدلها بنفس المعنى وجاب بدل البئر قليل وبدل الأمير الحاكم أو الخليفة وبدل أمر كتب ويحفر يقلب قلب قليلا. ومع هذا يروي ابن كثير يقول كان يشتم الصحابة، وهذه كانت مشهورة على المعتزلة، مش هم شتموا الصحابة بمعنى الصحابة كلهم، هم في الفتنة، والفتنة دي هي اللي أفرزت الفرق الإسلامية كلها، تعرفين الخوارج والمعتزلة والمرجئة كلهم ظهروا بسبب القتال اللي ضرب علي وقبل معاوية عائشة أم المؤمنين وطلحة والزبير، مين فيهم الغلطان؟ دي أفرزت الفرق كلها. فكان وصل ابن عطاء يقول ايه، يقول هو فيهم واحد غلطان، فيهم فريق غلطان وداخل النار، تقول له مين؟ فريق علي؟ يقول لك ما اعرفش ما اقدرش اقول، فريق عائشة يقول لك ما اقدرش اقول، فريق غلطان لا على التعيين. جاء عمرو بن عبيد قال لا يا شغلانة هو الفريق فلان، التطور ايه بيجي في 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 في, في الذهن. لما روي له حديث ابن مسعود إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في ذلك ثم يكون مضغطا في ذلك ثم يأتي الملك فينفخ فيه الروح ويكتب يؤمر بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. الحديث ده رواه الأعمش عن زيد بن وهب عن ابن مسعود. فقال إيه؟ قال: لو سمعت الأعمش يرويه لكذبته. وكان سهل يرد الأحاديث. قال لك ده حديث كذب يا عم، ده رواية الأعمش. قال: لو شفت الأعمش بيحدثني بقول له أنت كذاب. ولو سمعت من زيد بن وهب اللي حدث الأعمش لما أحببته، ولو سمعت من ابن مسعود لما قبلته، ولو سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، ولو سمعت من الله عز وجل لقلت ما على هذا أخذت علينا الميثاق. ابن كثير يقول: قبح الله ما أقبح هذا الكفر، لعنه الله إن كان قال هذا، وإذا كان مكذوبا عليه فعلى من كذب لعنة الله. شوفوا المسألة القدر واستطاعته لإيه. طب بس ده أكثر من كده، قال إيه؟ وقد روي عنه أنه قال: إن كانت تبت يدا أبي لهب في اللوح المحفوظ فما تعد منه على ابن آدم حجة. ألا لله الإيه؟ الحجة البالغة. دي قاعدة احنا معترفين. قال لك إذا كانت دي موجودة في اللوح ده بينكر صورة، لأن الصورة بتقول لأبو لهب أنت في النار وهو لسه عنده فترة ممكن يرجع. خد بالك، فهو رفض، وصل بهم الحق أنهم نفوا علم الله. عشان كده الشافعي قال: ناظر القدرية بالعلم. قل له أنت تؤمن بالعلم الإلهي ولا لا؟ يعلم كل شيء، ما كان وما هو كائن وما سيكون. مش هنقول له ولا ما لم يكن، خليك بس بدول الثلاث: ما كان وما هو كائن وما سيكون. إذا قال لك آه قل له بس ما تؤمنش بالقدر ليه؟ وربنا علم كل ده وكتبه. وإذا قال لك لا يبقى كفر، لأما نسب الله إلى الجهل. عشان كده لما صاحب كتاب الحجة الحيدة لما قال لبشر المريشي: أتؤمن بأن الله يعلم؟ رد عليه قال له: أقول لا يجهل. يقول له: قول الله يعلم. يقول: أقول لا يجهل. مش عايز يقول يعلم، لأنه في حقيقة مذهبه ينفي علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وهذا مذهب غلاة القدرية. قبحهم الله. يقول ابن عدي: كان عمرو يغر الناس بتقشفه وهو مذموم ضعيف الحديث جدا، معلن بالبدع. قال الخطيب البغدادي: جالس الحسن واشتهر بصحبته، ثم أزاله واصل بن عطاء عن مذهب أهل السنة وقال بالقدر ودعا إليه واعتزل أصحاب الحديث، وكان له سمت وإظهار زهد. ده كلامهم في ترجمة. نرجع لكلام المصنف، عايز نخلص مسألة القدر دي بسرعة. قال: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. أنا كان نفسي يكون قدامي الكتاب كنت قريت العبارة كلها: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. طبعا هذا رد على المعتزلة الذين قالوا: الله بين طريق الخير وطريق الشر وسبنا، مش دعوة بينا، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى هداية إيه؟ بيان، ومش دعوة. لا، ده ربنا عنده فوق هداية البيان هداية إيه؟ التسديد والتأييد والتوفيق. ولهذا يهدي ويضل، لكنه حين يهدي فهو فضل منه ورحمة، وحين يخذل فهو عدل منه وحكمة. لا يظلم، يعني يخذل من لا يستحق إلا الخذلان، معنى العدل. عشان كده حديث ابن الديلامي اللي احنا اشرنا اليه في المرة الاولى في حديثنا عن القدر، قال ايه لما قال ابن الديلامي: وقع في نفسي شيء من هذا القدر خشيت منه على نفسي وديني. حديث ابن ماجة واحمد في المسند بسند صحيح: وقع في نفسي شيء، الشبهة بقى يعني. وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت منه على نفسي وديني، فقلت لو لقيت أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، قال فأتيت أمية بن كعب فقلت أبا المنذر إنه قد وقع في نفسي شيء من هذا القدر، خشيت منه على نفسي وديني، قال أعلم، لو أن الله عذب أهل سماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو كان لك مثل جبل أحد ذهب فأنفقته في سبيل الله ما قبل الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وإنك إن مت على غير ذلك دخلت النار. عبارات واضحة المعالم محددة. لو عذب الله، وخد بالك لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه دي فرضية مستحيلة، لأن كما قلت لكم في أهل سماواته الملائكة، والملائكة ليسوا من أهل العذاب قطعا، وفي أهل أرضه الصالحين الصالحون من أهل الأرض، وهؤلاء أيضا لا يعذبون من أولياء الله، لا يعذبون من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، لا يعذبون. ففرضية أن يعذب كله فرضية مستحيلة مش هتحصل، لكن لو فرضناها لا يظلمهم، لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ولو رحمهم برضو فرضية مستحيلة، لأن ربنا مش يرحم فرعون ولا يرحم أبو لهب ولا يرحم إبليس، واللي عندهم شكوك يقول لك طب وإيه المانع؟ ما يمكن، أنت ما انتش فاهم القضية بقى أصلا، مش فاهم القضية أصلا، دول كفرة ماتوا على الكفر، كتب الله عليهم أنهم خالدين في أنهم مخلدين في النار، مخلدون في النار أبدا. ولو رحم الجميع لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم بفضله، يبقى متفضل. عشان كده لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحدا عمله الجنة، مع إن كل اللي هيخش الجنة عاملين عمل كويس، خد بالك كل اللي هيخش الجنة حتى أدنى واحد فيهم عمل شوية عمل، فخد داخل بعمله مش عمله يدخله، ده فضل ربنا عليه قبل عمله، ومن فضل الله عليه أن وفقه لعمل صالح. ولهذا ولو رحمهم، اللهم ارحمنا يا رب جميعا، لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. ولو كان لك من العمل الصالح مثل أن تنفق ذهبا مثل أحد دون أن تؤمن بالقدر لن يقبل الله منك، وده إشارة إلى أن أمثال عمرو بن عبيد عند هؤلاء كافر، كانوا يكفرون أمثال هذا المنكر للقدر، لا يغرهم تقشفه ولا فصحته ولا زهده، وإنما تردهم بدعته الكفرية المصر عليها إن لم يتب منها. يعني هم دايما يقيدوا كلامهم بإيه؟ يمكن تاب، الله أعلم، لو تاب تاب الله عليه، لكن هكذا لا. ومن لم يؤمن بالقدر بهذه الصورة مآله إلى إيه؟ إلى النار والعياذ بالله. قال أهدي من يشاء ويعصب ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وهو متعال عن الأضداد والأنداد. إيه الفرق بين الضد والند؟ الند المثيل الموافق، والضد المخالف. والضد المخالف قد يكون ضد هو مش مثل، والله لا مثل له ولا ضد له. المقصود ضد يعني يقف يقول له أنا أتحداك وأنا أنا أنا، إلا بني آدم في الدنيا في زمن التكليف بيظهر من يضاد الله، وهو في الحقيقة لا يضاد الله وإنما يضاد نفسه، عشان ما فيش علم هو بيضاد الله، ده هو الحقيقة لا يضاد الله، ده بيضاد نفسه، ده غلبه سبق فيه قدر الله والعياذ بالله، قدر الإيه العذاب والعياذ بالله لا راد لقضاء ولا معقب لحكمه ولا غالب لامره. الابيات بتاعت ابن القيم لن اعدلنا اقولها لكم وان حطت لها عنوان في التعامل مع المبتدعه والوصاة بمشاهده الاقدار. يقول ابن القيم في حديثه بعد ما ذكر بدع اهل البدع قال فاصدع بامر الله لا تخشى الورى. فاصدع يعني اظهر وقول انطق. فاصدع بامر الله لا تخشى الورى في الله واخشاه اخشى الله فقط تفز باماني. واهجر ولو كل الورى في ذاته لا في هواك ونخوه الشيطان. واصبر بغير تسخط وشكايه واصفح بغير عتاب من هو جاني. واهجرهم الهجر الجميل بلا اذى ان لم يكن بد من الهجران. وانظر الى الاقدار جاريه التمس العذر بالنظر في القدر. وانظر الى الاقدار جاريه بما قد شاء من غي ومن ايمان. واجعل لقلبك مقلتين مقله للعين نظريه. واجعل لقلبك مقلتين كلاهما بالحق في ذا الخلق ناظرتان. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها اذ لا ترد مشيئه الديان. يعني انت اكيد بتشفق على يخش النار بتشفق على ما قال العاصي دي عين الرحمه او عين الحكم اللي هو الامر القدري. فانظر بعين الحكم وارحمهم بها اذ لا ترد مشيئه الديان. وانظر بعين الامر الامر والنهي بقى واحملهم على احكامه فهما اذا النظران. واجعل لوجهك مقلتين كليهما او كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان. لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم فالقلب بين اصابع الرحمن. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك وسرت كسر مهان. واذا انتصرت لها فانت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. عايزين يطفي الدخان بيولع فيه يبقى هذا يشعل. هذا كلامه في التعامل مع اهل البدع. يعني في نظر الرحمه او نظر الحكم او نظر القدر حتى لا تتقطع نفسك كمان حسرات. ربنا قال للنبي ايه؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. هو في نظر وفي رقه ورحمه. ولهذا لما يموت الكفر قريبك او حبيبك يبقى حزنك عليه اشد من حزنك لو مات على الايمان. لو مات على الايمان تفرح. المراه التي قالت النبي صلى الله عليه وسلم ام حارثه اخبرني اين حارثه؟ ان كان في الجنه صبرت وان كان في غير ذلك. لما قالوا لها ابنك جاله سهم طائش قبل المعركه ما تبدا جاله سهم طائش سهم غارب فقتله. قالوا لها ابنك مش شهيد. الناس دايما تحكم دايما تتسرع وتحكم ابنك مش شهيد. راح يحكوا لها الحكايه مات قبل المعركه. لو كان ربنا اراد بيه الخير كان مات في المعركه. شوف النظر. فالمرأة جت تقول له يا رسول الله إن كان ابني في الجنة صبرت هذا يهدئ مني إنه في الجنة وإن كان غير ذلك لأرينك ماذا أصنع. أي بكاء عليه وحسرة عليه. فقال لها أوهبلتي أوهبلتي إن ابنك إنها جنان وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. يبقى حقنا إن إحنا إيه نفرح ولا نزعل؟ ده إذا علمنا وفي زمن النبوة في علم من الوحي مصدره الوحي. لكن لما يموت وماله إلى النار. ولهذا أبو حذيفة في غزوة بدر تأثر جدا بمقتل أبيه وأخيه وعمه والثلاثة قتلوا عند المبارزة في أول بدر. صوروا واحد مؤمن أبو حذيفة بن عتبة دي من خيرة المؤمنين وقد استشهد يوم اليمامة قتل شهيدا يوم اليمامة هو وسالم مولاه. أبو حذيفة عذب من أبيه ومن عمه ومن أخيه حتى هاجر ومع ذلك كان يطمع. الرسول صلى الله عليه وسلم يقال في بعض رواية الرسول يعني نظر إليه وهو عيناه تترفرف بالدم قال ثم قال والله يا رسول الله ما أبكي اعترابا على ما قال إليه ولكني كنت أعتقد أن أبي أنه رجل عاقل وكنت أرجو خيره، أرجو أن ربنا يهديه. لكن هنا شوف حتى هنا إيه بيحصل بعد كده، حتى في تقدير ربنا تقطع الأرحام. يعني ما فيش رحم بين أهل الجنة وأهل النار، ينقطع تماما. إبراهيم لما يلقى أباه في يوم القيامة، والحديث في الصحيح يلقى آزر إبراهيم أو يلقى إبراهيم وأباه فيقول يا أبتي. شوف إبراهيم بقى هو الوحيد ربنا كساه، أول واحد يكسى ثم تأتي الكسوة على قدر الناس، وأول وقال ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم، على طول يجي أبو جري عليه يقول له، يتعلق بثيابه يقول له يا أبتي ألم أقل لك لا تعصني، فيقول له فاليوم لا أعصاك، فاليوم لا أعصاك. فينظر إبراهيم بطرفه إلى أعلى ويقول ربي قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، ربي قد وعدتني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أكثر من أبي الأبعد، نبقى في النار خزي. فيقال له يا إبراهيم انظر، إبراهيم رفع طرف فينظر فإذا هو ذيخ ملتطق بعذرته. الذيخ اللي هو الضبع، الضبع ده لما بيفترس غزال، وطبعا الضبع ده بيفترس افتراس جماعي، ما يعرفش يفترس لوحده، ودايما حيوان قذر، ولما يفترس الحيوان ما يقتلوش، ياكله قبل ما يقتله، ويتوطخ بالدم والعذرة وغير ذلك. فينظر ايه، فقد مسخ الله عز وجل، فيفر منه ابراهيم، فيصدق فيه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه. الشاهد هنا ان الارحام تقطع، لأن الرحم الأساسي بعد ذلك هو رحم الإيمان. أرحام الدنيا موصولة، موصولة حتى ولو على الكفر موصولة، لكن في الآخرة لا رحم إلا ما إلا في الجنة. وعشان كده طب ما الناس دخلت الجنة وكان بينها تباغض في الدنيا ونزغات شيطان في الدنيا، رب العزة يقول ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور المتقابلين. فهذا بابه هو، وهذا حكمه، وهذه حكمته، ومن دخل في ذلك أفضى إلى ما لا يصلحه، أفضى إلى الاعتراض، وربما أفضى إلى الكفر. والعياذ بالله. أسأل الله العظيم رب العرش كريم أن يوفقنا. هو طبعا ختم عشان ما ننساش، ختم هذا كله بقوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. مش هشرح، مش هشرح. وإن كان الشرع قال إن الإيقان والاستقرار من يقن الماء في الحوض، والتنوين في كل البدل إضافة، أي كل كائن محدث من عند الله بقضائه وقدره وإرادته ومشيئته وتكوينه. كلام واضح المعالم، سهل بسيط. الشرح شرح عبارة لغوية يعني يقين بس، لكن الكلام في غاية الوضوح. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. سينتقل المصنف، وكأن المصنف نظم أو كتب العقيدة على شهادة أن لا إله إلا الله، فبدأ بالحديث عن الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ده كله ده حديث عن الله. وكلامنا في القدر كلام عن إيه؟ عن قدرة الله وعلم الله وحكم الله وحكمة الله. ثم قال وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. يبقى يتكلم عن شهادة أن محمدا رسول الله. يبقى بنى العقيدة على شهادة أن لا إله إلا الله وأن إيه محمد رسول الله، ثم ساق بقية أمور الإيمان. وده طريقة سهلة سلسة، إنني أورد لك مسائل الاعتقاد. الله رسول الله، يبقى الله الذي أعبده والرسول الذي أرسله إلي ربي بالهداية وبنهج الهداية. بعد كده أتكلم عن منهج الهداية هو الكتاب والهدى، وهكذا طريقة بينا سهلة. الطريقة الأخرى طريقة أركان الإيمان، إن إحنا نأخذ أركان الإيمان الستة متتابعة، ونتكلم عن أركان الإسلام، وكلاهما في نظم بعض أهل العلم وطريقة بعض أهل العلم في التدريس والتصنيف والكتابة. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أشفت دمي يعني ورقات بسرعة كده أنظر. هل فرق المعتزلة والخوارج، فرق المعتزلة والخوارج واقعين في الكفر أم يوجد تفصيل؟ لا يوجد تفصيل. بارك الله فيك، بارك الله في صاحب السؤال. الوحيد اللي كفر من أصحاب الفرق، كفر من أئمة أهل السنة تكفيرا صريحا، هم فرق المعتزلة الجهمية الذين غلوا في الاعتزال، وهو جهم وأمثاله، غلوا في الاعتزال حتى نفوا عن الله كل وصف. هؤلاء نص صرح أئمة أهل السنة بكفرهم، كفرهم على العموم، لكن تعاملوا معهم على الخصوص كمسلمين. خد بالك من الفرق برضه، كفرهم على العموم لكن على الخصوص ما يجيش يقول له انت داخل المسجد يتصلي معايا ليه، ده ساعات بيقعد ينظره في الدين لانه صاحب بدعه. ومعلوم ان فرق المسلمين كلها من امن بالله في الجمله وبمحمد النبي صلى الله عليه وسلم في الجمله واليوم الاخر هو من فرق المسلمين، مهما كانت بدعته يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار. كلها في النار لا يعني الخلود، كلها في النار يعني الدخول، لا يعني الدخول، لكن قد يخرج وقد لا يخرج. اذا كان قد كفر ببدعته لن يخرج، اذا كان عنده موانع تحول بينه وبين الكفر سيخرج من النار على قاعده اهل السنه في ان عصاة المؤمنين لا يخلدون في النار.
الا واحدا
نعم، الا واحده اللي هم اهل السنه، وقاعدتهم ان ايه؟ ان العصاة يدخلون النار. يعني الخوارج يقولوا العاصي يكفر ويخلد في النار، ممكن يوم القيامه تلاقي فيه خارجي دخل النار وخرج بفضل ربنا، انه رفع السيف وقتل وعمل. فاذا كانت هذه العقيده عقيده كفريه في العموم، لا عقيده رفع السيف وعقيده ان مرتكب المعصيه يكفر ما جعلت عقيده كفريه، يعني لا يكفر صاحبها به وانما يبدع ويخطأ. يبقى عقيده سب الصحابه، الشيعه والروافض سب الصحابه قاعده عند اهل السنه لا يكفر بها. استسلم السيده عائشه فقط فيما برأها الله منه، اللي هو تصف المتكذب بالقران، اللي هيرميها بما برأها الله به يكذب ايه؟ القرآن. لكن الشيعة هم من عصاة الأمة ومن مبتدعة الأمة وهكذا. فما بالك بقى واحد يقول للإخوان المسلمين والتبليغ والدعوة، دول في الجملة يندرجوا تحت أهل السنة، في الجملة عندهم بدعة. وكل يعني كل إنسان يا إخواننا لا يخلو من هذا. نعم؟ لا برضه مش تكفير، هو عذر وعدم عذر. يعني بعض اهل العلم كشيخ الاسلام قال نفرق بين ائمتهم ودعاتهم اللي هم اصحاب مصلحه في راجل مذهبهم الفاسد، دول اصحاب مصلحه يبقوا عارفين الحق وينكروه او عارفين الحق ويجحدوه، فدول اكيد حكمهم مختلف عن المعذور الثاني اللي مش عارف. ادي الفرق. لكن يكفر او لا يكفر دي مساله يعني هو لا يروى عن صاحب البدعه المجاهر ببدعته المنتصر لها، وكانوا يروون الحديث عن صاحب البدعة وإن جاهر بها إن لم يكن داعية لها. ويا إخواننا في البخاري ومسلم أحاديث لشيعة الخوارج، شيعة محترض رافضي يسب الصحابة. لا، الميل علي هذا بدعة ضعيفة جدا، بدعة مقبولة عند كثير من الصحابة، عند كثير من أهل السنة، واخد بالك؟ مع أنها بدعة لكن الغلو فيها سب الصحابة وتكفير الصحابة. هضرب لك مثلا بقى عشان تبحث فيه، في مسلم الحسن بن صالح بن حي ابن حي، هذا إمام من أئمة الزيدية، كان غاليا وكان يكفر عثمان بن عفان، مذهبه يقول بتكفير سيدنا عثمان. روى عنه مسلم حديثا في الصحيح، كان لا يكذب ولا يستحل الكذب. في البخاري طبعا فضلا عن الخوارج، لان الخوارج كانوا اصدق من الشيعه، الشيعه كانوا يكذبوا، الكذب عندهم ايه؟ مستباح شويه، لكن كان يروى عن من يعتقدون انه ايه؟ صادق لا يكذب، وقد يروى عنه في المتابعات. في البخاري بقى حديث خالد بن مخلد، والعجيب انه حديث فرد حديث خالد بن مخلد ده قلنا ليس له وجود في الكتب الستة كلها ولا في الكتب التسعة إلا في مسند الإمام أحمد، وله وجود في موضع واحد في البخاري على عاد على غير عادة البخاري. البخاري لما بيورد حديث بيعمل فيه إيه؟ بيحطه لك على 15 مكان. عارفين حديث إيه؟ من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. البخاري أورده في كتاب الرقاق، الرقاق في كتاب الرقاق مضار على خالد بن مخلد القطواني، كان شيعي غالي، خد بالك. فأنا هنا كلامي في التكفير أو اعتباره مسلم، لكن هو على بدعة فيها ضلالة قد تودي به إلى إيه؟ لا هذا كفر، هذا كفر. عشان كده هم لا يقولوا بتحريف القرآن الكريم لكن كتبهم تنصح به. شوف بقى الفرق هنا، تيجي تقول له القرآن ما عرف يقول أبدا، تقول له الكتب بتاعتك يقول لك يا عم كتبنا دي فيها الحلو وفيها الوحش، أنت هتلزمني بيه ليه؟ يبقى أنت تقدر تقول عليه بيقول بتحريف القرآن؟ ها؟ النهاردة كل الشيعة اللي في العالم اللي هم الإمامية الاثنى عشرية ما فيش واحد فيهم بيعلن بتحريف القرآن ولا واحد، لكن ممكن يكون في ما بينهم بيعلنوا هذا، تعرفين من مذاهبهم التقي. فإن كان في حقيقة يعلن بهذا فهو كافر، يبقى كفره مش عشان شيعي ولكن عشان إيه؟ عشان حرف القرآن. وطبعا الشيعة كانوا مضطرين للقول بتحريف القرآن لأن لا يستقيم مذهب الشيعة إلا إذا حرف القرآن. مذهب الشيعة لا يقول له، ما أعرفش النهاردة بيجي يروجوه إزاي بالقرآن بتاعنا، لأن القرآن كله مملوء بآيات ونصوص فيها تعديل للصحابة، مش كده؟ يبقى التاريخ الواقع يكذبهم، الواقع في مبيعة علي لأبي بكر وعمر وعثمان يكذبهم في أصل مذهبهم إن هو ده الإمام وما ينفعش إمام غيره وهو المعصوم، كل ده منسوب في الواقع. يقول لك يرد في الواقع يقول لك إيه، معلش أصل هو كان عايز يحافظ على الأمة وعايز يحافظ على الوحدة مش عايز يفرق الأمة. طب أنت إيه؟ عشان ما فرقش الأمة أهدم أصل الأصول؟ أنت بتقول أصل الأصول هو الإمامة. نقول له طب ما فيش في القرآن حديث عن الإمامة. يقول لك آية الولاية ويحرفها عن معناها، ما فيش أصل الأصول ما له ذكر في القرآن. يقول لك لا، ما دام ما اشتغل عليه عثمان كويس، مش عثمان جمع القرآن الجامعة الثانية كان لازمتها الجامعة الثانية، أكيد الجامعة الثانية دي أصقص منها بقى الإيه؟ تقول لهم طب فين الآيات دي؟ عند الإمام المعصوم بتاعنا عينها. وما يطلع ويقول لك إن المصحف تلتين المصحف بتاعكم ده، يعني هيبقى قده مرتين ثلاثة. هذا كلام إذا قال واحد يبقى إيه؟ يبقى كافر. موجود في كتبهم؟ آه موجود في كتبهم، مجيبش شواهد كتير من كتبهم. بيعظموا أصحاب الكتب وبيحترموهم وبيقولوا بقى قولهم إلا في الحتة اللي تنزلوها، يقول لك لا يا عم ما قولش كده. لأنه لو قال كده يبقى إيه؟ يبقى كافر. طبعًا أكيد في ناس ما كانتش بتقول كده. أو علم منهم، يعني مش معقول البخاري ومسلم اللي عندهم تحري في الدقة. إيه؟ لأن الحسن بن حي هذا كان زيدي، والزيدية لا يقولون بتحريف القرآن أو لم ينقل عنهم القول بإيه؟ بتحريف القرآن. ورد عن ابن عمر في بعض كتب التراجم قوله في الدعاء اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا، فهل يعد هذا معارضة في القدر؟ لا، احنا قلنا الدعاء لا يعارض القدر. طبعا هذا دعاء اللهم إن كنت قد كتبتني في علم الكتاب شقيا فامحه واكتبني سعيدا، ده دعاء ليلة النصف من شعبان مشهور وهو دعاء موضوع لا يصح، بل هو أشبه بالمكتوب، وعملوه في ليلة النصف من شعبان على اعتقاد آخر أنها الليلة التي يفرق فيها كل أمر حكيم، والراجح عند أهل السنة أنها ليلة القدر وليست ليلة النصف من شعبان. لكن ليلة النصف من شعبان ليلة ذات قدر وذات شرف، وقد حسنت فيها بعض النصوص، حسن فيها بعض أهل العلم كالترمذي وغيره بعض النصوص في الفضل دون خوض في التفصيل. طبعا علماءنا في أنصار السنة لما لقوا البدعة الطافية مالوا للقول بتضعيف كل أحاديث فضائل الليلة، لكن المحققين منهم وفي متأخريهم مالوا إلى أن التحقيق أن في بعض الأحاديث قد ترقى إلى حسن الإسناد، الى حسن الاسلام. ودي كانت مقاله ليا في مجله التوحيد، وكانت عملت ساعتها عند شيوخ انصار السنه الكبار، يعني ايه زلزال؟ انت بتخالف مشايخنا؟ انا اخالف اي شيخ طالما في مستند وفي دليل. المساله ليست ايه؟ ليست عصبيه. فهم بنوا القاعده على ان يمحو الله ما يشاء ويثبت، وهي الايه دي المهمه دي اللي عملت كل الاشكاليات دي عند كتير من الناس. فاحنا هنفهمها بايه بقى؟ بان صحف الملائكه هي التي يحدث فيها ايه؟ التغيير. لكن ما كان في الكتاب الاول فلا تغيير فيه. واضحه؟ واضحه. وبعدين ودي بتاكد على ان القدر اوسع واعم من المقضي. يعني ما قدر وكتب، قدر يعني تعرف قدر يعني ايه؟ يعني كتب تقديرا هيحصل كذا. انت عارف زي ما انت ايه يقول لك قدر انه حصل كذا، احنا بنقول لبعضنا الكلام ده، او قدر هنعمل ايه السنه الجايه في التجاره، او هنعمل ازاي في معهد اعداد دعاه، هنغير شكل ونخليه 4 سنين ولا سنتين. ده اسمه كله تقدير. اذا تم يبقى ايه؟ صار ايه؟ صار قضاء نافذا. اذا ما تمش يبقى تقدير غير نافذ. نفس قضيه القضاء والقدر كده. الله سبحانه وتعالى يجعل مقادير كثيره، لانه كما قلنا يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن. ما هو ما لم يكن يدخل في القضاء الملغي ده، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ ما لم يكن ان جمال ده ما كانش اتولد يدخل في القضاء الملغي. قد يكون كتبه الله. ايه اللي خلى علماء السنه يقولوا وما لم يكن؟ لانهم لقوا في القران الكريم شواهد من الايات، ولو علم الله فيه خيرا لاسمعهم. وربنا ما اسمعهمش لانه ما علمش فيه خيرا. فوجدوا هذه السياق، هذا السياق القراني يؤكد على هذا المعنى. بيأكد زي في سوره الحج: الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب في قصه بني النضير: لئن اخرجتم لا نخرجن معكم، وإن قتلتم. هم عايزين يقدروا، خد بالك المنافقين بيقدروا: ما تخافوش ما تخافوش ما تخافوش، انتوا زعيم ايه؟ الرسول هيطلعنا، محمد هيطردنا، ما تخافوش احنا معاكم. لو جه طلعكم، لان لو جه قتلكم، لو جه خرجكم هنخرج معاكم وهنعمل له مشكله، وهنبقى في صفكم ومش عارف ايه. وهم اصلا في صفهم من غير حاجه. لان اخرجتم لنخرجن معكم، وإن قتلتم لننصرنكم، والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا، هي دي اللي حصلت، هي دي اللي حصلت. لئن أخرجوا وما أخرجوا، خرجوا معهم ما خرجوش. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا، هم لم يقتلوا. بعد حصارهم لم يقتلوا، هم نزلوا على حكم الرسول. فهنا هذه افتراض ما لم يكن. القرآن مليء بها، مليء بكثير من هذه الشواهد. آخر سؤال عشان بس ما ننساهوش: الكتابة لها قواعد عند العلماء. السؤال الناحية الثانية: قال الشارح وقال تعالى حكاية عن نوح، لفظ الحكاية هل يجوز نسبته أم يدخل ذلك تحت قول الأشاعرة عن القرآن أنه عبارة عن حكاية؟ هو لفظ الحكاية لفظ مقبول عرفا، وإن كان غير دقيق لغة، لأن حكى يعني قلد في اللغة، حكى وحاكى يعني إيه؟ شابه ومثل وقلد. وإحنا لما قلنا عن حكاية حكاية، لأن إحنا بنقلد الحقيقة، بنفرض ان دي حصل، واخد بالك؟ لكن اصلها قصه. عشان كده الاولى ان نقول قص الله، لان ربنا في الحقيقه قص علينا ولم يحاكي. لكن العباره على عرفنا احنا مقبوله، على عرفنا ايه؟ حكى الله كذا، ما يجي خطيب يقولها ما تقفش وتعمل تقلب له الدنيا، حكى الله كذا، افهمها بمعنى قص. خلاص؟ والقران ما جابش حكى خالص في القصص او في القصص، واخد بالك؟ هذا والله اعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.